فن العيش. نعيد رسم ملامح المجتمع المغربي. فن العيش، برنامج يرسخ قيمنا الحضارية على راديو منارات.
مستمعي ومستمعات راديو منارات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أجدد الترحاب بكم في حلقة جديدة من برنامج فن العيش المشترك. في هذه الحلقة سنلامس قيمة إنسانية رفيعة المستوى، اعتبرها بعض الحكماء علة الوجود البشري الآمن. نعم، الحديث هنا عن قيمة النظام والانضباط. فلشك أن موجد هذا الكون وما ومن فيه، الله عز وجل خلق الإنسان مستعدا للعيش في جماعات، فلا يمكن للإنسان أن يعيش وحيدا ومنفصلا عن غيره من البشر. ونظرا لاختلاف طبائع الناس وتوجهاتهم وتصوراتهم للحياة، فإن الجماعات التي يعيشون فيها تحتاج إلى النظام والانضباط وتحديد الواجبات والحقوق، ليستطيع أن يعيش الجميع بشكل سلمي دون بغي أحد على أحد. وقد لاحظ المفكرون وجود النظام حتى في مجتمعات بعض الكائنات الحية مثل النمل والنحل، فأفراد الخلية يعملون ضمن فريق واحد دون أن يقصر كل فرد في وظيفته، كما أنه لا يعتدي على حقوق بقية أفراد الخلية، مما يحافظ على كيان الخلية ويحميها من الانهيار، وهو ما تحتاج إليه البشرية حتى تؤدي مهمتها في إعمار الأرض بالعمل الصالح والفعل الذي يعود على الجميع بالمنفعة ويحقق للجميع المصلحة. قالوا عن النظام: في شبابي كنت أهتم كثيرا بالحرية، وكنت أقول إنني مستعد أن أموت من أجل حريتي، ولكنني في كهولتي أصبحت أهتم بالنظام قبل الحرية. فقد توصلت إلى اكتشاف عظيم يثبت أن الحرية هي نتائج النظام. يعني حكمة طويلة ولكنها عظيمة جدا. هذا أحدهم، نحن لا نذكر الأشخاص ولكن يهمنا في هذا البرنامج الأفكار. يقول: في شبابي كنت أهتم كثيرا بالحرية، وكنت أقول إنني مستعد أن أموت من أجل حريتي، لكن في الكهولة ديالو أصبح يهتم بالنظام قبل الحرية، لأنه توصل إلى اكتشاف عظيم يثبت أن الحرية هي نتائج النظام. إذا لم تكن هناك أنظمة منضبطة ومطبقة فلا مجال للحرية على الإطلاق. قالوا أيضا: السلوك الأنفع أن نتعود النظام والضبط في أعمالنا كلها، وأن لا نصاب بطاعون التأجيل والتسويف وإخلاف المواعيد. هذا كله يخالف النظام، وكل ما يخالف النظام يضر الإنسان ولا ينفعه. قالوا أيضا: الشك وحده لا يكفي للإصلاح، لا بد للمصلح الذي يشكك في نظام قديم أن يأتي للناس بنظام أصح منه. وهذا ينطبق على بعض الذين ينتقدون الأوضاع الفكرية والاجتماعية وغيرها، فبدل من الاكثر من انتقاد ينبغي البحث عن بديل، عن نظام بديل، ونظام يعني تقره الإنسانية ويوافق الطبع السليم ويوافق الطبع الإنسانية الذي يترجح بالعقل ويترجح بالمنطق. قالوا أيضا: المعجزة الحقيقية لا تكون في خرق النظام، وإنما في تطبيق النظام. هناك من يعتقد أنه إذا استطاع أن يخرق النظام فإنه بطل، وهذا خطأ، هذا وهم وخيال، بل البطل هو الذي يطبق النظام. فالمعجزة الحقيقية لا تكون في خرق النظام، وإنما في تطبيق النظام. وهذه قاعدة عظيمة وحكمة بليغة، إذا أخذ بها الإنسان فسيصل إلى المطلوب ويحقق المرغوب لنفسه ولنفوس الآخرين. قالوا أيضا: حيث النظام نجد الطعام، حيث الفوضى نجد الجوع، حيث النظام نجد الطعام. ما معنى نجد الطعام؟ نجد الحياة السعيدة، نجد الحياة الآمنة، نجد الحياة المطمئنة، الحياة المعتدلة. وحيثما كانت الفوضى نجد الجوع، نجد الألم، نجد المحن، نجد الصعوبات الكثيرة في الحياة. تعريف النظام: النظام كلمة شائعة في حياتنا اليومية يستخدمها الناس عادة للتعبير عن مدى اتباع نظام ما والالتزام بقواعده وضوابطه. من هنا يعرف النظام بأنه مجموعة من الوسائل التي توفر الحماية العامة لكافة المواطنين والأشخاص الذين يوجدون على أرض دولة ما. كما يعرف بأنه الأسلوب المستخدم في تنظيم الحياة الاجتماعية في المجتمع الواحد عن طريق فرض سلطة القانون التي تمنح الأفراد حقوقهم وتعرفهم بالواجبات القانونية الملزمة لهم. مما يعني أن غياب النظام في الحياة البشرية ينتج الفوضى والعبثية والفساد، فهو أمر ضروري للنجاح في كافة أوجه الحياة، وهو سر تقدم الأمم وتميز الأعمال كيفما كان نوعها. كل عمل إذا كان محافظا على انضباطه وقوانينه ونظامه فإنه متميز ويميز القائم به. أهمية النظام في حياة الناس: مما يدل على أهمية النظام في حياة الناس أن الله تعالى خلق هذا الكون وفق نظام معين، فلا يمكن أن يخرج أي جزء من مكوناته عما هو مرسوم له، لأنه بذلك سيسبب انهيار الكون. وكذلك يحصل مع الإنسان الذي يخرج على نظام الدولة ونظام الجماعة، فإنه يسبب في مشاكل كثيرة لنفسه وللجماعة التي يعيش فيها. فمثلا ففي نظام الكون الذي أبدعه الله عز وجل لا يمكن أن يسبق الليل والنهار، ولا أن يسبق الصيف الشتاء، ولا أن يحمل ذكر بدل الأنثى. إن كل شيء خلقناه بقدر كما قال الله عز وجل. فالكون يحوي البلايين من المجرات، وجميعها تسير بنظام دقيق وعجيب. لا يمكن أن نتصور أن الصدفة العمياء هي التي أحكمت مثل هذا النظام، هي التي أحكمت هذا النظام، بل هو نظام محكوم من فوق سبع سماوات. الله عز وجل هو الذي أبدعه، الله عز وجل هو الذي أوجده على هذا الشكل المنتظم الذي لا يتغير أبدا. إن الإنسان أيا كان وفي أي مكان كان يحتاج إلى أنظمة وقوانين تحدد علاقاته وتوضح واجباته. وعندما تختل النظم وتختفي القوانين من حياة الناس تحدث الفوضى التي تستخدم القوة والعنف وتسعى وراء المصلحة على حساب القيم والأخلاق، وعندها تفسد الحياة وتصبح جحيما لا يطاق. حياة الجميع تفسد وتصبح جحيما لا يطاق. لا يستطيع الإنسان أن يعيش في مجتمع تسيطر عليه الفوضى وتشمله العبثية من كل جانب. وتزداد أهمية النظام بروزا من خلال تحقيقه لمجموعة من المنافع العامة والخاصة، منها حفظ حقوق الأفراد في المجتمع وحماية الضعيف منهم من سلطة القوي وسلب حقوقه، منها أيضا تحقيق العدالة بين أبناء المجتمع. فعند تطبيق النظام والانضباط على جميع الأفراد لا يشعر أحد بأفضلية على الآخرين، مما يحافظ على ترابط الجميع وتماسكهم. مما يبرز أيضا أهمية النظام أنه يؤدي إلى أداء الأعمال بالشكل الأفضل وعلى أحسن وجه. فعند تطبيق النظام يستطيع الفرد الإبداع، يستطيع الابتكار في ظل الأمان وحفظ الحقوق التي يتمتع بهما. من المنافع الأخرى التي يؤديها الالتزام بالنظام القدرة على السيطرة على المجتمع وأفراده وتحديد صلاحية كل فرد أو مجموعة وحماية المجتمع من الفوضى. أنواع النظام: النظام والانضباط يشمل جميع أنواع حياة الإنسان، سواء في حياته الفردية مثل التجمل والمحافظة على النظافة والالتزام بالوقت، فهذه أمور من النظام. لا يمكن الإنسان أن يكون لا يهتم بشكله وأن لا يهتم بمظهره وأن لا يحافظ على النظافة، فذلك أمر يدخل ضمن أولويات النظام الذي أبدعه الله عز وجل في هذا الكون. هذا جانب يشمله النظام. النظام يشمل أيضا الجوانب الاجتماعية مثل الوفاء بالمواعيد والقيام بالأعمال الموكولة إلى الناس حتى لو اختلفت الطرق التي يتبعها الفرد لتطبيق النظام. فمثلا تطبيق النظام داخل الأسرة الواحدة يختلف عن تطبيق النظام في المجتمعات العسكرية أو مجتمع العمل. فعندما ينظر الفرد إلى أن النظام مطلب ديني يحث عليه الدين الإسلامي وجميع الرسالات السماوية، فإنه سيستشعر أهميته، خاصة إذا عرف وأدرك وأيقن أن هذا النظام أو أن الالتزام بالنظام هو في مصلحته قبل مصلحة الآخرين. النظام في المنظور الإسلامي. جاء الإسلام سراجا وهاجا ينظم للإنسان دقائق حياته بما يصلح دنياه وآخرته، في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالإنسان لم يخلق سدى ولم يترك بلا هدى، فقد خلق الله هذا الكون وأبدعه وبناه على نظام دقيق كما تقدم، وأحكمه حتى لا يتقدم فيه مخلوق على آخر ولا يتأخر مأمور عما أمر به. وتصور أيها المستمع الكريم، وتصوري أيتها المستمعة الكريمة، ما الذي يحدث لو خرج كوكب عن مساره، أو اصطدم نجم بآخر، أو طغى بحر على يابسة، أو غار فجأة، أو جف شجر في غير حينه. تصوروا فساد المعايش واختلال الحياة، كيف سيكون الأمر؟ كيف ستكون معايشنا؟ وكيف ستكون أوضاعنا؟ وكيف ستكون أحوالنا؟ سيختل النظام، إذا اختل النظام تختل الحياة. إن الإسلام ينظم الحياة البشرية في مختلف مبادئها الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية وغيرها، وقد بني ديننا كله على النظام والانضباط. فالنظام محور حياة المسلم، بل الكون كله يسير في نظام منضبط كما تقدم، حيث وضع الله عز وجل كل شيء في موضعه وجعل له مهمة عليه أن يؤديها في هذه الدنيا. وقد أوصى الإسلام بالانضباط في مختلف جوانب الحياة الإنسانية بأبعادها الفردية والاجتماعية، بهدف تحقيق امتثال التكليف الإلهي. ويتجلى الالتزام بالنظام في أداء تعاليم الدين الحنيف التي جاءت لتنظيم الحياة الإنسانية وتأمين السعادة للمجتمع البشري كله. النظام في العلاقات الاجتماعية. أولى الإسلام الآداب العامة التي ترتبط بالمجتمع وتمس حياة الناس وحقوقهم أهمية قصوى، تبرز في مختلف مرافق الحياة العامة والاجتماعية. فقد جعل الإسلام كل مسلم مسؤولا في بيئته الاجتماعية، يمارس دوره الاجتماعي من موقعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ودعا صلى الله عليه وسلم إلى الاهتمام بأمور المسلمين ومشاركتهم في آمالهم وآلامهم أيضا. النظام هو أهم مقومات النجاح في أي مجتمع، حيث إن كل مجتمع يريد التفوق لا بد من سيره وفق نظام محدد ومعين يرمي إلى حماية الجميع من الفوضى والعبثية التي يريدها أعداء النظام، وهم كثيرون في الوجود البشري. وينبغي أن يربى الفرد على النظام منذ الطفولة، أي في مجتمعه الصغير مع أبيه وأمه وإخوانه وأسرته، ثم في مجتمعه المدرسي مع أساتذته وأصدقائه من التلاميذ والتلميذات. فالصغار هم بذرة المجتمع، فإن صلحت صلح المجتمع كله، وإن فسدت فسد المجتمع كله. فيجب علينا جميعا الاجتهاد في تربية أبنائنا على النظام وتحبيبه إليهم حتى يسهل عليهم الالتزام به في الكبر، فينمو معهم المجتمع ويتطور ويحقق الازدهار الذي لا يتم من دون تطبيق النظام. إن الإسلام الذي ندين به دين نظام وانتظام، فقد جاء ليحكم الحياة من جميع نواحيها، وهو كذلك دين التناسق الذي جاء ليهتم بجوانب الحياة باعتدال، لا يزيد في جانب على حساب آخر، وهو دين الشمول، حيث غطى الحياة كلها برحمته وتوازنه ونظامه ودقته، فلم يترك شاردة ولا واردة إلا وله فيها قول وأمر ونهي. بهذا مستمعي الكرام، مستمعاتي الكريمات، تنتهي هذه الحلقة. نلتقي في حلقة مقبلة بحول الله مع موضوع آخر وقيمة إنسانية مشتركة.
فن العيش. نعيد رسم ملامح المجتمع المغربي. فن العيش، برنامج يرسخ قيمنا الحضارية على راديو منارات.